أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في الحديث عن الإمامة لابد أن نتحدث عن الغدير، لأن الغدير هو المكان الذي تم فيه أخذ البيعة بالإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله مكانة أمير المؤمنين في الأمة ومكانته من بعده صلى الله عليه وآله في مواضع كثيرة منذ بدء الدعوة، ولكن يوم الغدير يوم تميز فيه البيان عن سائر البيانات. الحديث عن الغدير سنجعله في محاور ثلاثة. الأول، أن الغدير حديث أم حادثة؟ والثاني، في ثبوت واقعة الغدير. والثالث، في دلالته. أما الحديث عن أن الغدير حديث أم حادثة، فهذا الحديث حديث عام لا يخص الغدير، بل يجري في جملة مما يوجد في التراث الإسلامي بعنوان أحاديث، مثل المباهلة، فإنها تنقل في الكتب بعنوان حديث المباهلة ولكنها حادثة المباهلة، مثل يوم الراية، يوم أن أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الراية لعلي، المشهور في كتب المسلمين أن هذا حديث الراية، والحال أن هذه حادثة الراية. كذلك مواقف أخرى أيضا تشبه هذا، حتى ما يعرف بعنوان حديث الطير، فإنه حادثة الطير وواقعة الطير وليس فقط حديث الطير. صحيح إن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هو محط التركيز ومصب الأضواء ومجمع الحجة، هذا صحيح، ولكن الحادثة فيها مزايا، وسأشير إلى مزيتين لأجلهما أردت أن اقترحت أن توضع لهذه المأثورات في تاريخ الإسلام عنوان الحادثة لا الحديث. بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله ببراءة، هذه حادثة وليست حديثا فقط. ما الذي يميز الحادثة عن الحديث؟ الذي يعنيني أمران، الذي لأجله أردت تغيير العنوان أمران. الأمر الأول، أن الحادثة إذا أخبر عنها فكما يقول علماء الأخبار في الدراسات الأكاديمية للصحافة، يقولون إن الخبر المكتمل العناصر يجب أن يجيب عن أسئلة ستة: ماذا ومن ومتى وأين وكيف ولماذا. وإذا لم يجب الخبر عن هذه الأسئلة الستة فهو خبر ناقص، وإذا كان خبرا ناقصا فإن المتلقي سيفترض إجابات عن هذه الأسئلة الستة. وهذه مزية للحادثة على الحديث. إذا نقل الحديث بعنوان أنه حديث فإن المتلقي لن يفترض أسئلة يراها من اللازم أن يبحث عن جوابها، إما أن يأتيني المتحدث والمخبر بجواب عنها، وإلا فإني سأقوم بالتفتيش والبحث عن جوابها، كيف ولماذا؟ وهذان هما السؤالان المهمان عندنا في دراسة هذه النصوص. إذن هذا هو الحافز الأول لتغيير العنوان. والحافز الثاني لتغيير العنوان أن الحديث كلام، مقولة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه المقولة في كثير من الأحيان تكون محتفة بجملة من القرائن، وهذه القرائن بعضها ليس من صنع النبي صلى الله عليه وآله، بل من ملابسات مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه القرائن ستضيع إن نقلنا الحديث بوصف أنه حديث، ولكن إذا نقلناه بصفة أنه حادثة فلا بد أن ننقل جميع أجزاء وملابسات هذه المقالة، وسوف نفرض على الناقل أن ينقل القرائن أيضا ليكون الحديث المنقول حديثا واضح المعنى. هذا بالنسبة للمحور الأول، أكتفي في هذا المحور بهذا المقدار. وأما ثبوت هذه الحادثة، حادثة الغدير حادثة ثابتة نقلها الجمع الغفير عن الجم الكثير، هذه الحادثة منقولة في مصادر الشيعة بالنقل المتواتر، بل إن نقل حادثة الغدير عند الشيعة أمر يعرفه الصغير عن الكبير، ليس أمرا خاصا بالمحدثين وعلماء الحديث، هو أمر يعرفه عامة الشيعة. أهل البيت عليهم السلام ما تركوا هذه الثغرة دون سد. يوم الغدير هو يوم عبادات متعددة مستحبة، ليس يوم عبادة واحدة. من هذه العبادات زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير، وفي زيارة أمير المؤمنين في يوم الغدير زيارة مخصوصة طويلة مشتملة على تفاصيل واقعة الغدير مع بيان مزايا أمير المؤمنين عليه السلام، لا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وقد قرأها في مناسبة زيارة الغدير أو في غيرها. ينبغي للمؤمن أن يقرأ زيارة الغدير، بل ينبغي له أن يكرر زيارة الغدير. ومن يقف على كلام ابن أبي الحديد في الخطبة التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام في الموعظة، والتي قال فيها ابن أبي الحديد: إني لازلت أقرأ هذه الخطبة حتى بلغ عدد قراءتي لها 1000 مرة قرأتها، قرأها طيلة 50 سنة، يقول: وكلما أقرأها أتأثر بها. زيارة الغدير مثل هذه الخطبة، كلما مر بها الإنسان تأثر بها. نظير الزيارة الجامعة، كلما قرأتها تتأثر بها وكأنك تقرأها للوهلة الأولى. زيارة الغدير هكذا. إذن أهل البيت عليهم السلام أحيوا واقعة الغدير في ثقافة الشيعة، هذا حال هذه الواقعة وثبوتها عند الشيعة. وأما عند غير الشيعة فإن رواة حادثة الغدير كثيرون جدا، حتى إن جمعا من أئمة علماء الحديث عند غيرنا قد صنفوا كتبا أفردوها في جمع أسانيد حديث الغدير أو واقعة الغدير. من هؤلاء الطبري الإمام المعروف عندهم المتوفى سنة 310، وهو أحد الأئمة عندهم، بل يعد من أصحاب المذاهب، يعني زيادة على المذاهب الأربعة. الطبري جمع في طرق حديث الغدير، أخرج واقعة الغدير من طريق أكثر من 70 صحابياً، هذا ما جمعه الطبري، حديث أو واقعة ينقلها أكثر من 70 من الصحابة، ألا تفيد اليقين؟ ابن عقدة من أئمة الحديث أيضا قد خرج واقعة الغدير من طريق 105 نفس من الصحابة. إذن واقعة الغدير واقعة متواترة في طرق غيرنا، بل أخبر وحكى الشيخ الأميني رحمه الله عن بعض أئمة القوم أن واقعة الغدير قد نقلت من طريق 120 من الصحابة، ونقل عن بعضهم أنها نقلت من طريق 150 من الصحابة، وأخبر أيضا رحمه الله عن بعضهم أنها نقلت من طريق 250 من الصحابة. طيب، هذه الواقعة التي يخبر عنها هذا العدد الكثير من الصحابة، ألا تفيد اليقين؟ هذا العدد وحده كاف في إفادة اليقين. كيف والقوم قد عدوا بعض الروايات التي نقلها 8 من الصحابة من الحديث المتواتر، بل عدوا بعض الروايات التي نقلها 4 من الصحابة من الحديث المتواتر، وواقعة الغدير تمتاز عن تلك الروايات، زيادة على العدد الكثير الذي لواقعة الغدير، فإن الناقلين لواقعة الغدير من مختلف الأشربة، وهذا عامل كيفي يؤثر في حصول اليقين من عدد الناقلين لواقعة الغدير. ما هي أطياف ناقلي واقعة الغدير؟ عندما نتحدث عن أطيافهم فإننا يجب أولا أن نتحدث عن أشرفهم، وهم أصحاب الكساء عليهم السلام. واقعة الغدير نقلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكفى. واقعة الغدير نقلتها فاطمة الزهراء عليها السلام، وكفى. واقعة الغدير نقلها ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو الطيف الأول من ناقلي واقعة الغدير. الطيف الثاني شيعة أمير المؤمنين الخلص، 4 الفضلاء: المقداد، سلمان، أبو ذر، عمار، من ناقلي واقعة الغدير. الفضلاء الشيعة المخلصون لأمير المؤمنين عليه السلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، غير الفضلاء 4 كانوا من نقلة حديث الغدير: خزيمة ذي الشهادتين من رواة حديث الغدير، المسارعون إلى العودة إلى أمير المؤمنين: أبو سعيد الخدري، عبد الله بن مسعود، هؤلاء من نقلة حديث الغدير، هاشم المرقال من نقلة حديث الغدير، ومن نقلة حديث الغدير من تقدم أمير المؤمنين عليه السلام: عمر من رواة حادثة الغدير، ممن نقل حديث الغدير من حارب أمير المؤمنين عليه السلام: عائشة من رواة حديث الغدير، طلحة من رواة حديث الغدير، عمرو بن العاص من رواة حديث الغدير. ومن رواة حديث الغدير أيضا من لزم الحياد السلبي. نحن نقول الحياد السلبي لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عد هذا الطريق، أي طريق عليا، عده الحق، فلا حياد مع الحق. والذي يوصف بأنه حياد وهو ترك للحق لابد أن يقال في جنبه بالحياد السلبي. وهذا الخط يدخل فيه سعد بن أبي وقاص، فإنه لم يكن ضمن جيش أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يحارب أمير المؤمنين لا في الجمل مع عائشة
ولا في صفين مع معاوية ولا في النهروان مع الخوارج. وممن لزم الحياد السلبي أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس، هؤلاء جميعا لم يكونوا مع أمير المؤمنين عليه السلام، وهؤلاء جميعا رووا واقعة الغدير وحادثة الغدير. إذن واقعة الغدير إذا نظرنا إليها في طرق غيرنا وأسانيد غيرنا وجدنا أنها نقلها الجمع الغفير عن الجم الكثير مع مزية، وهي تنوع ناقلي حادثة الغدير، وهذا يوجب اليقين بصدق النقل لهذه الواقعة. ومع أن واقعة الغدير واقعة منقولة بالنقل المقطوع صدقه، وقد صرح بذلك من أئمة القوم جماعة كثيرة، أكتفي بذكر واحد منهم وهو الذهبي، وهو ليس بمتهم في الروايات التي جاءت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، وكفاك بينا وبيانا لحال الذهبي من أمير المؤمنين عليه السلام موقفه من بعض الروايات التي جاءت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول يشهد القلب بكذبه وأنا أصدقه، وأنا أصدق الذهبي، فإن قلبه واضح أنه لا يقبل مثل هذه الفضيلة. طيب، هذا واحد ممن أقر بإفادة أخبار الغدير لليقين، قال أتيقن أن رسول الله قال. مع ذلك يوجد من شاغب على حديث الغدير بمشاغبات متعددة، نحن نذكر بعضها، وبعضها قد ذكرناه في مناسبات سابقة، لذلك لا نريد أن نكرر. نذكر بعض المشاغبات، منها أن هذا الحديث لم يروى في الصحيحين، وهذا من المشاغبات الباردة على واقعة الغدير. أولا، لأننا إذا قلنا إن الحديث عن حادثة الغدير لا عن حديث الغدير فهذا الكلام فاسد. لم، لأن مسلما في صحيحه قد نقل حادثة الغدير. نعم، مسلم لم ينقل حديث الغدير، لكنه نقل حادثة الغدير. روى مسلم في صحيحه من طريق عن زيد بن أرقم، متى؟ عندما كبرت سنه، جاءه ثلاثة نفر وشكلوا عليه ضغطا معنويا، قالوا له يا زيد إنك لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعت منه. هذا يسمى في هذا الزمان رشوة معنوية في بعض المراكز الحكومية، يعتبر هذا شيئا ممنوعا. على أي حال، هذه الرشوة المعنوية لماذا؟ لو أنه كان يحدث بحادثة الغدير ما احتاج هؤلاء أولا أن يأتي ثلاثة نفر معا ليقولوا له، ليشكلوا ضغطا عليه، إن أنكرت فيوجد شهود عليك. أولا أن يأتي ثلاثة نفر، ثم أن يستهلوا مطلبهم بهذا الاستهلال الذي فيه نوع من التكريم واللباقة والدبلوماسية كما تقولون. طيب، كم يعني أهل العلم لا يقولون هذا، يعني كما يقول الصحفيون. طيب، إذن مع هذه المقدمة زيد أسقط في يده، ومع ذلك قال إني كبرت سني، فإذا حدثتكم بشيء فخذوه، وإذا لم أحدثكم فاعذروني. ثم حدثهم بحادثة الغدير، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بمكان يدعى خما، وذكر الحادثة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن في حادثة الغدير مرجعية أنه ترك في الأمة ثقلين، كتاب الله وعترته صلى الله عليه وآله، ولكنه لم يخبرهم أن رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، أعني إن زيدا لم يخبر فيما رواه مسلم في صحيحه، ولكن زيد نقل عنه خبر حادثة الغدير في غير مسلم، وبين مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن كنت مولاه فعلي مولاه. إذن حادثة الغدير منقولة في الصحيحين، القول بأن حادثة الغدير، المشاغبة على حادثة الغدير بأنها لم تروى في الصحيحين ليست صحيحة. طيب، ثم ولتكن حادثة الغدير ليست منقولة في الصحيحين، فهذا أيعيب الصحيحين أم يعيب قطعية حادثة الغدير؟ الجواب إن هذا يعيب الصحيحين ولا يعيب قطعية حادثة الغدير. وهذا نظير موقف الصحيحين من روايات التبشير بالمهدي، فإن روايات التبشير بالمهدي كثيرة جدا، بلغت من طرق غيرنا في إحصاء بعض أئمتهم نحو من 300 رواية وأثر في التبشير بالمهدي، ولكن البخاري ومسلم لم يكترثا لروايات التبشير بالمهدي. ومع ذلك فإن هذا لم يمنع أئمة السلفية من الأخذ بروايات التبشير بالمهدي، حتى إن إمامهم في عصر قريب، يعني فيما أدركناه، ابن باز، كان يحكم بكفر منكر المهدي، لأن منكر المهدي مكذب للروايات القطعية التي جاءت في التبشير بالمهدي، مع أن روايات التبشير بالمهدي ليست في الصحيحين. ومع ذلك فإن واحدا من أئمتهم يحكم بكفر منكر المهدي. إذن خلو صحيحين من رواية واقعة الغدير يشي بل يدل على خلل في الصحيحين لا على خلل في واقعة الغدير. هذا حديث متواتر لم يروه الصحيحان، ومن الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والتي لم يروها الشيخان في الصحيحين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فإنه حديث متواتر عند القوم ولم ينقله الشيخان في الصحيحين. وإذا لاحظت هذه الأحاديث الثلاثة، حديث الغدير وحديث التبشير بالمهدي وحديث سيدا شباب أهل الجنة، وهي أحاديث متواترة، وجمعت إلى هذا ندرة الحديث المتواتر في التراث الإسلامي، بل ندرته جدا، إذا أخذت هذا بعين الاعتبار ووجدت أن هذه الأحاديث النادرة المتواترة قد خلا صحيحا منهما، وهذه الأحاديث بأجمعها أي ثلاثتها تخص أهل البيت عليهم السلام، إذن ما قصة الشيخين مع أهل البيت عليهم السلام؟ من هذا الوجه يكون خلو الصحيحين من حديث الغدير يغمز في الصحيحين بل يدل على عيب فيهما لا في حديث الغدير. ولو أن القوم سكتوا عن الاحتجاج بخلو الصحيحين عن خبر واقعة الغدير لسكتنا، ولكن لأنهم تحدثوا فنتحدث، وإن عدتم عدنا. مسلم كان في نيسابور، وكان البخاري في نيسابور، وكان ثمة إمام من أئمتهم يوجد أيضا في نيسابور، وكان عنده أحاديث الزهري، وكان يسمى الذهلي. وهذا الإمام المعاصر للبخاري ومسلم كان يوصي به أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل في طبقة أستاذ الذهلي، ومع ذلك كان يوصي به. وقع اختلاف بينهم في مسألة خلق القرآن. ثم أشير إلى قولين: القول الأول أن القرآن مخلوق، والقول الآخر أن القرآن ليس بمخلوق ولكن لفظنا بالقرآن مخلوق. البخاري ومسلم كانا يريان الرأي الثاني، أن القرآن ليس بمخلوق ولكن لفظنا بالقرآن مخلوق. طيب، البخاري ومسلم والذهلي كانوا موجودين في نيسابور. مسلم كان يختلف إلى البخاري، يعني كان تلميذ البخاري، وكان يختلف إلى الذهلي، وأخذ عن الذهلي علما كثيرا. الذهلي كان يرى أن القرآن ليس بمخلوق، وأن اللفظيين مبتدعة بل جهمية. وفي يوم من الأيام الذهلي يعلم بموقف البخاري، وكان شديدا عليه، حتى إن البخاري بلغه مقالة الذهلي: لا يساكنني هذا الرجل في بلد. فانسحب البخاري من نيسابور، هرب. طيب، الذهلي في يوم من الأيام في مجلس درسه قال: لا يحضر مجلسنا من يقول بخلق القرآن، وهو يعلم بمسلم، وأنه كان يرى القول بأن لفظه في القرآن مخلوق. فوضع مسلم رداءه على رأسه وخرج من درس الذهلي. وبعد أن خرج أرسل إلى الذهلي ما أخذه عنه من العلم حمل رجل. هذا العلم الكثير الذي أخذته من الذهلي، هذا ما هو حتى تعيده إليه؟ الذهلي طردك من مجلسه، أنا لا أقول إنه أمر يسير، طردك من مجلسه يعني أهانك على رؤوس الأشهاد، المسألة صعبة، ولكن العلم الذي أخذته منه إن لم يكن بأجمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن فيه جملة وافرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ليس ملكك الشخصي يا مسلم، كيف تعيد هذا العلم إلى الذهلي؟ كيف تترك هذا العلم لمجرد أنه طردك من مجلسه؟ هذا علم، هذا حق أم ليس بحق؟ كيف تتخلى عن هذا العلم وتعيده إلى صاحب؟ هل هذا علب ماء بسكويت أخذته من الذهلي حتى تقول الرجل الذي أعطاني هذا التفاح لا أريد منه هذا التفاح لأنه طردني من مجلسه؟ هذا ليس تفاحا، هذا ليس بصلا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حق. كيف ترده على الذهل وقد استفدته منه في مدة تقدر بسنوات؟ هذا يبين درجة الزهد مسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إنه يعيد حديث رسول الله إلى الرجل الذي أخذ منه لمجرد أنه أهانه. مثل هذا الرجل نقول إذا كان لم يروي حديث الغدير فإن عدم روايته لحديث الغدير يدل على أن حديث الغدير ضعيف. من قال هذا؟ لعل مسلم أخذ حديث الغدير عن أناس بينه وبينهم عداوة شخصية لسبب أو لآخر، كما وقعت العداوة الشخصية بينه وبين الذهل لأنه طرده من مجلس درسه فترك أحاديث رسول الله التي أخذها عنه، أيضا ترك هذا الحديث الذي أخذه من محدثين آخرين. إذن ترك الصحيحين لنقل الحديث لا يوجب ضعف الحديث. الملاحظة الأخيرة على هذا، على هذه المشاغبة، أن الصحيحين إذا لم يرويا حديثا، لو أننا قلنا إن عدم نقل الشيخين للحديث في صحيحيهما يوجب طرح الحديث، فما الذي ينتج عن هذا؟ الذي ينتج عن هذا أن جميع المجاميع الحديثية التي عند القوم يجب أن نقول في الروايات التي فيها أنها إما أن تكون روايات، إما أن تكون كل واحدة من الروايات موافقة لما في الصحيحين أو تكون مخالفة لما في الصحيحين. فما كان منها موافقا لما في الصحيحين فلا حاجة له لأنه يوجد في الصحيحين. يا نسائي ويا ترمذي ويا أحمد بن حنبل قبل الصحيحين ويا بقية ويا ابن داود، كل واحد من المحدثين إما أن تكتب في كتابك حديثا موافقا للحديث الذي في الصحيحين فلا حاجة له لأنه يوجد في الصحيحين والحجة قد تمت، وإما أن تكتب حديثا ليس في الصحيحين وهذا ليس بحجة لأن خلو الصحيحين منه دليل على عدم صدوره. فإذا ما فائدة كتابة أي كتاب في الحديث بعد الصحيحين؟ هذه مشكلة يواجهها من احتج بخلو الصحيحين من حديث واقعة الغدير، فليجب عنها إلى يوم القيامة. طيب، ثم 10 دقائق بقي، سنكتفي بالجهات الثانية إذا. ثم كم من العلماء قد استدرك على الصحيحين؟ نكتفي بواحد، الحاكم النيسابوري، قالوا إنه متسامح. نقول سنتسامح في تسامح الحاكم النيسابوري، ونقول لا بأس، الحاكم النيسابوري متسامح، لكن هل يعني هذا أن كل ما جاء في مستدرك الحاكم ليس بصحيح؟ أي لا يصح من مستدرك الحاكم شيء أم يوجد فيه الصحيح؟ سنأخذ بحكم الذهبي لأنه إمام أهل الحديث عند القوم. كتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين فيه 9588 حديثا. الذهبي يقول إن هذا الكتاب ثلثه صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ثلث الكتاب يعني حدود 3100 و 96 حديثا صحيح على شرط الشيخين. ثم يقول الذهبي: ربع الكتاب صالح أو حسن أو جيد، هو عبر بواو، صالح وحسن وجيد. ربع الكتاب يعني 2396. كم أحاديث البخاري؟ أحاديث البخاري في حدود 2000 حديث، يعني إذا أسقطنا المتكرر منها. إذن هذا الاستدراك بهذا العدد على صحيح البخاري يبين أن البخاري قد ترك من الصحيح أكثر مما جمع، هذا فقط بنظرة واحدة إلى كتاب واحد وهو مستدرك الحاكم. هذا فيما يرتبط بالمشاغبة على واقعة الغدير بلحاظ خلو واقعة الغدير أو خلو الصحيحين عن واقعة الغدير. ثمة مشاغبة أخرى باردة أيضا تذكر ربما في قديم الأيام وفي هذه الأيام أيضا، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان خرج من مكة بعد أن أدى الحج فلا يمكنه أن يصل إلى الجحفة في اليوم 18 من ذي الحجة، المدة لا تكفي. وهذه مشاغبة باردة، يكفيكم أن ترجعوا إلى الخرائط في هذا اليوم وأن تنظروا إلى المسافة بين مكة والجحفة، يعني في هذا الزمان الأمر يسير جدا، يمكنكم أن ترجعوا إلى أي برنامج، لن نعمل دعاية لبعض البرامج، يمكنكم أن ترجعوا إلى أي برنامج خرائط لتجدوا أن المسافة بين مكة والجحفة في حدود 178 كيلو. 178 كيلو كم من الوقت تحتاجه لسير القافلة؟ لنفرض أن القافلة تسير بسرعة 10 كيلو في الساعة، سنقول 5 كيلو في الساعة، يعني أضعف الإيمان، 5 كيلو في الساعة، وفي اليوم يسيرون 10 ساعات، إذن في النتيجة في كل يوم يسيرون 50 كيلو، 50 كيلو لكي يقطعوا مسافة 180 كيلو يحتاجون إلى 3 أيام وشيئا من اليوم الرابع. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في اليوم 13 فيمكنه أن يصل في اليوم 17 إلى الجحفة، فإذن المدة تكفي. ثم إذا كنت يعني تفكر بطريقة القدماء فارجع إلى مسير رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة إلى مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج من المدينة كما يقول البخاري لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة. وحيث إن هذا الرقم فيما قال ابن حجر فيه خطأ، فالمقصود لأربع بقين خرج من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، ووصل إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة. فالنتيجة أنه في مدة سيره من المدينة إلى مكة هذه المسافة قطعها في 7 أيام. إذا كانت المسافة من المدينة إلى مكة تقطع في 7 أيام في ذلك الزمان، فيجب أن ننظر إلى المسافة من مكة إلى الجحفة، أهي تعادل المسافة من المدينة إلى مكة؟ لا تعادلها. المسافة من المدينة إلى مكة 434 كيلو، المسافة من مكة إلى الجحفة 178، إذن المسافة ثلث المسافة أو قل أقل من نصف المسافة بقليل. إذا كانت المسافة بين المدينة ومكة تقطع في 7 أيام، فالمسافة بين مكة والجحفة يكفيها 3 أيام، نقول 4 أيام. إذن هذه المشاغبة مشاغبة باردة لا تستحق أن تعطى أهمية، وأما الدلالة فلها وقت آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. طيب الله أنفاسكم سماحة الشيخ، الشكر الجزيل لحسن إفادتكم، والشكر موصول لحسن إصغاء الحاضرين. إن كانت هناك مداخلات مع سماحة الشيخ العلامة مرحب بها. نعم، إذا سمحتم شيخي أسجل الأسماء الراغبين بالمداخلة ليداخلوا واحد تلو الآخر. بل الشيخ الجليل اسم الكريم، تفضلوا فضيلة الشيخ علي بمداخلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهر.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أنا في البداية سيد حفظه الله بالمداخلة. أنا عندي 3 مداخلات في كلام سماحة الشيخ حفظه الله. المحور الأول، سماحة الشيخ اقترح أن يبدل العنوان من الحديث إلى الحادثة. أنا ما أفهمه أن الغدير بحسبه النقل كواقعة تاريخية فينقل في كتب التاريخ ويقال أنه حادث، وإن نقل في كتب الروايات فينقل اللفظ على أنه حديث. أما القرائن فالمفروض أن صاحب الرواية يوكل القارئ إلى كتب التاريخ التي تنقل القرائن، أو ربما في الغالب ينقل بعض القرائن. فإذا كان سماحة الشيخ يقترح أن تبدل أو يبدل العنوان في كتب التاريخ وفي كتب الحديث، في كل الحالتين تسمى حادثة بحيث يتداخل علم التاريخ وعلم الحديث. هذا كلام الأول.
نعم، الثانية
أنا ما فهمته من كلام سماحة السيد حفظه الله في كلمة الافتتاح أن هذا المؤتمر مخصص للحديث عن حادثة الغدير على أنها مفروغ من وقوعها، وإنما نبحثها وفق متبنيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بمعنى أنه لا بد أن نبدأ من بعد حادثة الغدير. الرجوع إلى الوراء كأنه يعني خلاف المنهج المعاد لهذا المؤتمر. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث في قضية ما نقل عن مسلم، ممكن أن يقال أن شخصا يعني من طرف يعني من جهة أخرى يقال أن رد الحديث يعني ليس عن قضية نزاع شخصي، وإنما الهذلي الذي ذكره سماحة الشيخ بالنسبة لمسلم على أساس هذه العقيدة التي يعتقدها أصبح شخصا لا تنطبق عليه ضوابط الراوي الذي يمكن أن يعتمد عليه. جزاكم الله ألف خير والحمد لله العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. فضل فضيلة الشيخ مصطفى العاملي، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
ذكرتم في سياق كلامكم التفريق بين الحديث والحادثة، وأشرتم إلى مائز بينهما وهو ما يتعلق بالقرائن المتعلقة بنقل الحادثة. هنا يطرح سؤال، عندما نناقش هذه المسألة من خلال ما ذكرتم هناك عدد كبير ممن نقلها، كيف نستدل على صحة القرائن التي نقلها البعض دون أن ينقلها البعض الآخر؟ وشكرا.
نعم، شكرا لك فضيلة الشيخ. إذا سمحتم سماحة الشيخ، بالنسبة لمداخلة الشيخ علي، هناك أسئلة.
أما
إن رغبتم أجيب عن السؤال الثاني فبخدمتكم.
تفضلوا بخدمتكم.
تفضلوا بعدكم.
أما أن الحديث ينقل في كتب الحديث والحادثة تنقل في كتب التاريخ، فالجواب أن حادثة الغدير تنقل في كتب العقيدة وتنقل أيضا على المنابر، وهي تنقل في كتب الحديث وتنقل في كتب التاريخ. وإذا نظرتم إلى عنوان الغدير في كتب العقيدة، مثلا افتحوا دلائل الصدق، انظروا في دلائل الصدق وهو كتاب من أنفس الكتب وأشرفها في علم الكلام، كيف عنون هذا، كيف عنون الغدير؟ عنونه بعنوان الحادثة أم بعنوان الحديث؟ إذن الأمر لا يقتصر على كتب الحديث وكتب التاريخ حتى تكون العناوين جاهزة، توجد كتب أخرى أيضا. وأما أن حديث المؤتمر فيما بعد الفراغ عن أصل ثبوت واقعة الغدير، فهذه يعني ملاحظة ليست سؤالا لي. هذا هو الحديث الذي وجدت أن أطرحه، وملاحظتكم يعني موضع احترام. طيب، وأما الثالث؟
الثالث رد مسلم لأحاديث أستاذي.
وأما رد مسلم لروايات الذهلي، هو لم يعب على الذهلي أنه سقطت الثقة به، وأنه بعد أن قال ما قال فإنه ليس بثقة، بل هو باق على الوثاقة. وإذا كان باقيا على الوثاقة فلماذا يترك الحديث الذي نقله له؟ نعم، لو أنه انكشف له أن الذهلي رجل وضاع، بعد أن طردني من المجلس انكشف لي أنه رجل وضاع، وأنه وضع جميع الأحاديث التي أخبرني بها، وهذه فرضية أشبه يعني بالدعابة، لا يمكن قبول مثل هذا، فإن كثيرا من الأحاديث متيقنة، إما من جهة أنها متواترة أو من جهة أنها محفوفة بالقرينة، وإذا كانت محفوفة بالقرينة فإنها مما يعلم صدقه، وإذا كانت مما يعلم صدقه فلا يعقل أن يقال في حقها إنها من الأحاديث التي اكتشف الذهلي فجأة، جاءه حدثته الملائكة بعد أن طرده مسلم أن مسلما قد وضع جميع الأحاديث التي حدثه بها. إذن لم يبق وجه محتمل لترك مسلم لهذه الأحاديث إلا الخصومة الشخصية. وأما ما تفضل به
الشيخ العاملي، التفريق بين الحديث والحادثة والمأز والقرائن،
أن القرائن منها ما نقل بالنقل الثابت ومنها ما لم ينقل بالنقل الثابت، فما الذي نعتمد عليه من القرائن؟ الجواب عن ذلك إنه لا بد من ملاحظة قيمة كل واحدة من القرائن بنقلها، وهذا يدخل في البحث عن قيمة أخبار الأحاد وقيمة الأخبار الصحيحة من أخبار الأحاد وقيمة الأخبار الضعيفة، ولا بد أن نعطي لكل قيمته. بعض العلماء يقول تاهف زي مراتب نكوني زند، لكل قيمته. إذن القرائن التي نقلت بالنقل اليقيني لها قيمة عالية، والقرائن المنقولة بالنقل المظنون لها قيمة دون تلك، والقرائن المنقولة بالنقل المحتمل الذي لا يرقى إلى الظن ولا إلى الحجة لها قيمة دون أختيها، وهكذا. وإذا أردنا أن ندرس الحديث بلحاظ القرائن التي
اكتنفته، فلا بد أن ندرس كل واحدة من القرائن بمفردها، ثم نجمع القرائن بعضها مع بعضا، ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة، لأن هذا هو الذي يحصل التواتر أو ما يسد مسد التواتر. وهذه يعني من هذا يعرف جواب عن مشاغبة يكثر تردادها في كتب غيرنا، وهي أن بعض الأحاديث ليست متواترة، فيعترض على الشيعة وكيف تحتجون بهذا الحديث وأنتم أيها الرافضة إنما تحتجون بالحديث المتواتر، وهذا حديث ليس بمتواتر. والجواب إن هذا إن لم يكن متواترا فهو مما يتيقن صدقه، وأما اليقين بصدقه فهو من القرائن التي تحتف به، ونحن لا نشترط التواتر فيما نحتج به على أصول الدين، وإنما نشترط أن يكون مفيدا لليقين، وهذا هو شرط جمهور علمائنا. لا نقول كل الشيعة، ليس الشيعة مجمعين على أنه لا يحتج في الأصول إلا بيقينا، ولكن جمهور الشيعة يشترط ذلك، ويشترطون اليقين لا يشترطون التواتر. فهذا الخصم الذي وقف على بعض كلمات الشيعة يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، الشيعة يشترطون اليقين، واليقين كما يحصل من التواتر فإنه يحصل أيضا مما يسد مسد التواتر ويقوم مقامه، وهكذا الحال بالنسبة إلى الدلالة، فإن الدلالة عندنا يجب أن تكون يقينية، وأما اليقين فإنه كما يكون من الصراحة والنصوصية فإنه أيضا قد يكون من القرائن، والقرائن قد تكون ثابتة ثبوتا يقينيا، وقد تكون ثابتة ثبوتا ظنيا، وقد تكون ثابتة بدرجة الاحتمال، كما أن دلالتها أيضا قد تكون قاطعة وقد تكون دون ذلك، ولكننا نجمع القرائن بأجمعها والعبرة بالنتيجة. إذا وصلنا في النتيجة إلى يقين قلنا، يعني اعتقدنا، وإذا لم نصل إلى يقين سكتنا.